كما البركان يغلي داخلي والحر دمه حار ناره شاعله والحر دمه حار ناره
شاعله. العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الروسي عزم طهران للعمل على إلغاء الحظر خلال محادثات فيينا. مقتل 15 جنديا أرمينيا في اشتباك مع قوات أذربيجانية وسط دعوة إيرانية روسية لوقف القتال. وسقوط إصابات في تجدد القتال بين فصائل موالية لتركيا بريفي الحسكة وحلب في سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عزم إيران العمل الجاد من أجل رفع الحظر عن الشعب خلال المفاوضات النووية. وعبر رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره للموقف روسيا المدافع عن الحقوق النووية لإيران، وأضاف أن طهران وموسكو لديهما وجهات نظر متقاربة حيال العديد من القضايا الدولية بينها مواجهة الأحادية. ومن جانبه قال الرئيس الروسي أن موسكو تدعم مقترحات طهران على صعيد صياغة وثيقة جديدة بشأن التعاون طويل الأمد بين البلدين. وفي إشارة إلى التعاون القائم بينهما في سوريا قال: بالعمل معا تمكننا من الحفاظ على استقلال سوريا وتدمير بؤرة الإرهاب هناك. التقى مبعوث إيران الخاص بشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة الملا عبد الغني برادر في كابول، وتناول اللقاء القضايا السياسية الاقتصادية والمالية والمياه والطاقة والتعليم واستئناف المشاريع التي هي قيد الإنشاء. واعتبر مكتب الملا برادر الاجتماع فرصة مهمة لأفغانستان، مشددا على الحاجة لإقامة علاقات جيدة بين طهران وكابول. وقال كاظمي قومي إن لدى إيران وأفغانستان علاقات عريقة وراسخة، ولا يمكن لإيران ترك الشعب الأفغاني بمفرده تحت أي ظرف من الظروف. وسبق لكاظمي قومي الذي وصل كابول أمس أن التقى وزير خارجية الحكومة الأفغانية. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل 15 من جنودها ووقوع 12 آخرين في الأسر خلال اشتباكات مع قوات أذربيجانية على الحدود بين البلدين. وأوضح بيان مقتضب للوزارة أن ياريفان فقدت سيطرتها خلال الهجوم على موقعين عسكريين. من جهتها أفادت باكو بأن قواتها نفذت تدابير عاجلة رد على ما أسمتها مهاجمة القوات الأرمينية لمواقع الجيش الأذربيجاني وإصابة 2 من جنودها، معتبرة أن تدابيرها أسفرت عن إلحاق أضرار بالقوات الأرمينية و توقيف عدد من أفرادها. بدوره قال رئيس أذربيجان إلهام علياف إن بلاده ردت بشكل مناسب على ما أسماه الأعمال الاستفزازية الأرمينية. عبر متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة عن قلقه إزاء نشوب نزاعات عسكرية جديدة بين أرمينيا وأذربيجان، ودعا البلدين إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن تصعيد النزاع الذي اعتبره تهديدا لعملية السلام بالمنطقة. وشدد خطيب زاد على وجوب احترام الدول الحدود المعترف بها دوليا، ودعا باكو ويريفان إلى حل خلافاتهما من خلال الحوار ووسائل السلمية، مؤكدا استعداد طهران للمساعدة في حل الخلافات وإرساء استقرار وأمن المنطقة. وفي روسيا دعا وزير الدفاع سيرغي شايغو نظيريه الأرميني والأذربيجاني إلى وقف الأعمال التي تتسبب في التصعيد العسكري على حدود البلدين. اعتبر الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي أن الاحتلال الأمريكي يقف خلف التصعيد الأخير لداعش في البلاد، وهو دليل آخر على أن هذه العصابات ليست إلا أداة بيد الولايات المتحدة. ووصف الكعبي الأحداث الأخيرة بأنها تحذير للقوات الأمنية والحشد الشعبي والتي لا ينبغي التهاون في مواجهتها، مؤكدا ضرورة توجيه ضربات استباقية لاستهداف مخابر الإرهابيين في محافظتي كركوك وديالا. مراسلنا محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
دخلت القوى السياسية العراقية سجالا جديدا بعد انتقادات للحكومة ولرئاسة الجمهورية بسبب اطلاقها سراح ارهابيين بقرارات عفو خاص طلبها رئيس الجمهورية برهم صالح، ونفت رئاسة الجمهورية نفيا قاطعا الانباء التي تحدثت عن اصدارها وان شمل محكومين بالارهاب او تجارة المخدرات، وانتقدت مروجيها وطالبتهم بالعودة الى المصادر الرسمية قبل ترويج هكذا اكاذيب. وكان القيادي في تحالف فتح محمد الجويبراوي كشف عن قيام الحكومة المنتهية وبناء على مقترح من رئيس الجمهورية بالإفراج عن قناص الموصل المسؤول عن قتل أكثر من 1000 عراقي خلال احتلال الموصل، وهو عضو فاعل بعصابات داعش. كما قامت الحكومة بحسب الجويبراوي بتبرئة حماية المحكوم إرهابيا طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق الذي أدين بالقيام بعمليات إرهابية عديدة بعد اعترافات مقربين عملوا في مكتبه. وقال الجويبراوي إن الحكومة الحالية تمهد للشروع بالتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني بدعم من أقليمي ودولي وتبني سياسي من بعض الشخصيات. على صعيد آخر، انتقد أمين عام حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي سياسة الاحتلال الأمريكي التي تسبب التصعيد الإجرامي لعصابات داعش في هذه الظروف الحساسة، مؤكدا أن هذا الأمر يؤكد على أن داعش وعصاباتها ليس إلا أداة بيد الاستكبار العالمي. وأكد الكعبي أهمية توجيه ضربات استباقية والقيام بعمليات عسكرية موسعة لاستهداف مخابئ الإرهابيين في محافظتي كركوك وديالة، والقيام بعمليات عسكرية واسعة في المناطق التي باتت تشكل خطرا على الناس. بسياق ذي صلة، كشف مصدر مطلع أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة زودت مجلس الأمن والأمم المتحدة بتقارير مزيفة وكاذبة عن الانتخابات العراقية، وأن اعتراض القوى السياسية ومظاهراتها الحاشدة كشفت زيف هذه التقارير. وقال المصدر أن جينين بلاس خارت حاولت التودد لبعض الجهات لتبرير النتائج دون كشف الحقيقة ما جرى من تزوير لها دور كبير به. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب عدد من المسلحين التابعين للجيش التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في منطقة رأس العين بريف الحسك الشمالي الغربي ومنطقة الباب بريف حلب الشمالي. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن اقتتالا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف اندلع بين مجموعتين إرهابيتين مدعومتين من قوات التركية بالحسكة، ما أدى إلى وقوع عصابات في صفوف الطرفين ومغادرة الأهالي لمنازلهم. وأضافت سانة أن اشتباكات أخرى وقعت بريف حلب بين ما يسمى الجبهة الشامية وحار الشام على خلفية تقاسم النفوذ، ما أدى إلى وقوع إصابات. هذا وشهدت مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي تظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بالقصف التركي المتكرر لمناطقهم، فيما أكد المشاركون على وحدة الأراضي السورية ورفض جميع الأشكال الاحتلال الخارجي، منددين بالتهديدات التركية بشن عدوان على شمال البلاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تظاهرة شعبية حاشدة شهدتها مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي تنديدا بالقصف التركي المتكرر لمناطقهم، حيث شارك فيها النازحون من مدينة عفرين، مؤكدين على وحدة الأراضي السورية ورفض جميع أشكال الاحتلال الخارجي ورفضهم للتهديدات التركية بشن عدوان على شمال البلاد.
نحن مستمعين هون من كل أطياف الريف الشمالي، من تل رفعت، من كفر نايا، من نبل، من عفرين، من كل الريف الشمالي. نحن أبناء الريف الشمالي هون كلنا إيد واحدة خلف الجيش العربي السوري.
أكثر ما يخوف سكان هذه المناطق هو تكرار سيناريو عفرين وتهجيرهم من بلداتهم وقراهم على يد القوات التركية والمجموعات المسلحة، حيث أكدوا على وقوفهم جنبا إلى جنب مع الجيش السوري ضد أي عدوان يهدد وحدة الأراضي السورية.
نحن اليوم واقفين وقفة احتجاجية في مدينة تل رفعت، نازحين عفرين، أهالي تل رفعت، نحن أهل الحق، أهل الأرض، وعم ندافع أرضنا، باركين في بيوتنا، اشقلوا الغاشم المحتل التركي عنا هون.
نحن صامدين واقفين على أرض سوريا ضد كل الاحتلال اللي موجه من تركيا، العدو الغاشم علينا، نحن واقفين وصامدين ومنتصرين بإذن الله.
رسائل عديدة أطلقها المشاركون في تجمع الذي شكل نموذجا من أطياف الشعب السوري في الشمال، نفادها الوقوف بجانب الجيش السوري والدفاع المستميت عن كامل الأراضي السورية.
وقوف الأهالي هنا بوجه التهديدات التركية والتنظيمات الإرهابية بشن أي عملية عسكرية على قراهم وبلداتهم ولعدم تكرار مأساة عفرين مرة أخرى.
وضعت الحكومة الكويتية 100 شخصية من المقيمين على أراضيها على قوائم أمن الدولة. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية أن هؤلاء الأشخاص سيمنعون من تجديد إقامتهم في البلاد، حيث يتوجب عليهم مغادرة الكويت مع أسرهم عند انتهاء إقامتهم. ولفتت المصادر إلى أن غالبية الممنوعين من تجديد إقامتهم يحملون الجنسية اللبنانية للاشتباه في انتماء بعضهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لحزب الله. تتابعون حصاد المساء من طهران وفيه أيضا. حماس والجهاد تنعيان استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة وتدعوان إلى تصعيد المقاومة. كيان الاحتلال يفتتح فرعا لإحدى شركاته العسكرية بالإمارات ويتفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة. وقائد الجيش الليبي السابق اللواء خليفة حفتر يقدم ورقة ترشح للانتخابات الرئاسية وسط استياء شعبي. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. نعت حركة حماس استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة، داعية لتصعيد المقاومة واستمرار الاشتباك مع الاحتلال. وأكدت الحركة أن الجرائم المستمرة بالضفة الغربية وتوسيع وتيرة الاستيطان يحتم على السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقالات وإطلاق يد المقاومة. بدورها نعت الجهاد الإسلامي استشهاد الشاب صدام بني عودة، وأكدت مضيها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني حتى تحرير فلسطين من دنس الاحتلال، وقالت إن الجهاد والمقاومة سيبقى الطريق الوحيد والأقصر لنيل حرية شعبنا. إلى ذلك رحبت حركة حماس بانعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل، لافتة إلى أنه يمثل خطوة في مواجهة الابتزاز الأمريكي. لنستمع إلى جانب من تصريحات محمد المدهون.
ينعقد مؤتمر المانحين في بروكسل، نحن رحبنا بانعقاد هذا المؤتمر لأن هذا المؤتمر يمثل خطوة في مواجهة الابتزاز الأمريكي. الابتزاز الأمريكي قائم على توقيع اتفاقية الإطار كاشتراط لتمويل الأونروا، وقبل ذلك انقطع التمويل الأمريكي عن الأونروا لمدة 3 سنوات متتالية، 360 مليون دولار سنويا. اليوم عاد جزء من هذا التمويل ولكن من خلال اتفاق الإطار. مؤتمر المانحين هو محاولة لجلب التمويل لصالح الأونروا للسنة القادمة، وبالتالي نحن نرحب من حيث المبدأ بانعقاد هذا المؤتمر، وندعو كل الدول المانحة والمقدمة مساعدات للشعب الفلسطيني أن تقدم المنح والتمويل اللازم للأونروا، لأن ذلك ينقذ الأونروا من الابتزاز الأمريكي ومن الاشتراطات الأمريكية السياسية والمالية وحتى الأمنية. والمطلوب أيضا خطوة أكبر من ذلك، وهي أن التفويض الممنوح من الأمم المتحدة إلى الأونروا هو تفويض يعني أن الأونروا أحد مؤسسات الأمم المتحدة. هذا التفويض منح في ديسمبر 1949، هذا يعني أن الأونروا أحد مؤسسات الأمم المتحدة، والأمم المتحدة ملتزمة لكل مؤسساتها بالتمويل وبالموازنة. المطلوب اليوم وبشكل كامل أن يحول تمويل الأونروا إلى الأمم المتحدة، وأن تلتزم الأونروا بتمويلها للأونروا، أن تلتزم الأمم المتحدة بتمويلها للأونروا بشكل سنوي ودون ارتهان للاشتراطات والابتزازات لا الأمريكية ولا غيرها. ثم التفويض الممنوح للأونروا هو تفويض لمدة 3 سنوات للأسف، ويجدد كل 3 سنوات، وهذا سيخضع الأونروا إلى ابتزاز سياسي كل 3 سنوات من أجل تجديد التفويض. مطالبنا نحن كشعب فلسطيني وكمجموع لاجئين فلسطينيين أن هذا التفويض لا يكون مرهون بفترة زمنية لا يمدد كل 3 سنوات، وإنما أن يكون تفويض مفتوح لحين تحقق الهدف من نشأة ووجود الأونروا.
افتتحت شركة البيت سيستمز المصنعة للطائرات العسكرية المسيرة لدى الكيان الصهيوني فرعا في الإمارات من أجل تعزيز ما وصفته بتعاون طويل الأمد. وقالت الشركة أنها ستقود نقل التكنولوجيا للإمارات ودول أخرى في المنطقة كأسواق جديدة مهمة لأنظمة شركة البيت، ويتزامن ذلك مع الإعلان عن قرب زيارة كل من وزير الحرب ومسؤول سلاح الجو الصهيونيين إلى دبي للمشاركة في معرض تجاري للصناعة العسكرية. ومن جهتها أعلنت وزيرة الاقتصاد الصهيونية عقب اجتماعها بنظيرها الإماراتي إطلاق مفاوضات للتوصل اتفاق تجارة حرة بين الطرفين. طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان سلطات أبوظبي بالإفراج عن معتقلي الرأي المنتهية محكومياتهم، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتسامح. واستأجن المركز رفض السلطات الإماراتية لإفراج عن 7 معتقلين دون سند قانوني بعد انتهاء محكومياتهم منذ فترات تتراوح من عام إلى 4 أعوام. وأكد المركز رفض الإمارات تحديد مدة زمنية لاحتجازهم، وهو ما يعتبر حرمانا تعسفيا واضحا لحقهم في الحرية وانتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، مطالبا أبو ظبي بالحد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن هؤلاء المعتقلين فورا ودون شروط. قدم قائد قوات الجيش الليبي السابق اللواء خليفة حفتر أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد نحو 2 شهر على توقفه عن أداء مهامه. وكان حفتر قد علق سابقا مهامه العسكرية رسميا تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إقرار قانون الانتخابات الذي ينص على إمكان ترشح شخص عسكري بشرط التوقف عن عمله قبل موعد الانتخابات. وقبل 2 طلب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا من مفوضية الانتخابات إيقاف أي إجراءات تخص ترشح كل من حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب. هذا وقد أثار ترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي للرئاسة الليبية استياء شعبيا في ليبيا. للمزيد من الموضوع نستمع للتقرير التالي.
يبدو أن الحلم الذي لم يتمكن المشير المتقاعد خليفة حفتر من تحقيقه عبر السلاح ها هو اليوم يسعى إلى تحقيقه عبر صناديق الاقتراع. حفتر وفي خطوة متوقعة أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية متعهدا بالدفاع عما أسماها بالثوابت الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها.
أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكانه، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار. تقف بلادنا اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما، هما طريق الحرية والاستقلال والسلام والتقدم، وطريق التوتر والصراعات والعبث والفساد.
ويأتي ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية الليبية بعد يوم من تقديم نجل الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي سيف الإسلام أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، والتي قد تشهد أيضا ترشح كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفتح باشاغا وزير الداخلية السابق. ترشح حفتر وسيف الإسلام للانتخابات الرئاسية في ليبيا أثار غضبا لدى شريحة من الشعب الليبي الذي خرج إلى الشارع وعبر عن رفضه لهما، متهما إياهما بارتكاب جرائم وانتهاكات إنسانية بحق الشعب الليبي. ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عاناه لسنوات البلد الغني بالنفط، وفي طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتنهي الانقسامات والنزاعات بين معسكرين متنافسين.
قال قائد الجيش في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان أنه يقود ما أسماها عملية تصحيحية، معتبرا أن المكون العسكري غير متمسك بالسلطة. وأضاف البرهان خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكية مولي في أن العملية كانت ضرورية نتيجة ما دعاها بالبيانات أو بالتباينات التي شهدتها الساحة السياسية في السودان. وأعلن تمسك المجلس العسكري بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد. المسؤولة الأمريكية قالت إن بلادها تدعم التحول الديمقراطي بالسودان، مشيدة بالدور الذي اطلعت به القوات المسلحة إبان ثورة ديسمبر. استخدم حرس الحدود البولندي الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا في وقت حاول عدد من المهاجرين كسر السياج الحدودي ورشق عناصر الجيش البولندي بالحجارة. ورد على تصرف المهاجرين، استخدمت القوات البولندية خراطيم المياه وقنابل الصوت ضد المهاجرين المحتجين. وحول أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية، تابع هذا التقرير.
تزداد الأوضاع سخونة على الحدود البولندية البيلاروسية رغم الأجواء الباردة بعد التطورات المتسارعة التي يشهدها الشريط الحدودي بين البلدين. آخر تلك التطورات كان في إعلان الشرطة البولندية إصابة أحد عناصرها بجروح جراء مواجهات مع مهاجرين حاولوا اجتياز الحدود باتجاه بولندا، وعلى أثرها دارت مواجهات واسعة بين هؤلاء المهاجرين والشرطة البولندية التي استعملت خراطيم المياه لتفريقهم والغاز المسيل للدموع. وهنا سجل موقف لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اتهم فيها الشرطة البولندية بانتهاك كل المعايير القانونية حيث سقطت قنابل الغاز في أراضي روسيا البيضاء. وضمن المواقف التي باتت تتراكم على أرض الأزمة، اتهمت الحكومة الفرنسية بيلاروسيا بتدبير مسرحية مروعة عند الحدود مع بولندا باستغلالها آلاف المهاجرين اليائسين بهدف إثارة الانقسامات وبث الخوف بين الدول الأوروبية. وتؤيد باريس بناء بولندا جدارا عند حدودها في وقت يعد التكتل الأوروبي مع الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا. ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتأجيج الأزمة عبر استخدام مهاجرين من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى حدود بلاده مع كل من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي. هي الصورة المروعة لهؤلاء المهاجرين العالقين بين بولندا وروسيا البيضاء بموازاة صراع سياسي عميق وإنسانية غائبة، صورة بائسة يعانيها هؤلاء المهاجرون منذ أشهر. هم عالقون هنا وسط التجاذبات السياسية بين مينسك ووارسو، فالموت يحيط بهم من كل الجهات، أهمها الأجواء الشتوية الباردة في تلك الغابات بدرجات حرارة تحت الصفر، حيث من بينهم أطفال لا يتجاوزون السنة بدون وجود أي مأوى، كما وعن في الشرطة. البعض يحاول العودة إلى بيلاروسيا لكن السلطات ترفض، والبعض الآخر يتحين الفرص لدخول بولندا إلى ما يعتبرونه الحياة الفضلة في القارة العجوز. وبين هذا وذاك تستمر أزمتهم فصولا، حيث باتوا يتساقطون تباعا على صخرة الفردوس الموعود.
ختام الحصر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الروسي عزم طهران للعمل على إلغاء الحظر خلال محادثات فيينا. مقتل 15 جنديا أرمينيا في اشتباك مع قوات أذربيجانية وسط دعوة إيرانية روسية لوقف القتال وسقوط إصابات في تجدد القتال بين فصائل موالية لتركيا بريفي الحسكة وحلب في سوريا. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، ووقفتنا الثانية عند الشاعر الحسيني علي محمد الحائري.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، لا يخفى أن الأديان جميعا ولا سيما الدين الإسلامي لا يقتصر على كلمة الشهادة التي يتلفظ بها الإنسان المسلم، وإنما لابد من تغلغل معاني الإسلام ومبادئه في أعماق النفس الإنسانية لتحرك الإنسان باتجاه العمل الصالح والجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه. ومن المعلوم أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يجري الإيمان فيهم مجرى الدم في العروق، لهذا خلد الله ذكرهم وجعل لهم مودة في قلوب الناس، وصاروا نبراسا يستضيء به المؤمنون والثوار وعشاق المبادئ. وما تلك العقيدة إلا الإيمان المحض والتقوى الخالصة لله تعالى. ولذلك فإن إحياء ذكر الإمام الحسين عليه السلام ينبغي أن لا يقتصر على الطقوس والشعارات، بل لابد أن نستشعر التقوى ونعمق الإيمان بقلوبنا قضية الإمام الحسين عليه السلام أولا. وقد نظم الشاعر علي محمد الحائري في هذا المعنى بقوله: إذا لم يؤجر بتنورنا حريق من الدمع سمن الخدود، وإن لم تضمد جراح الحسين بتقوى فما قد رعينا العهودا.
مستمعينا الكرام، الأهداف السامية لا يمكن تحقيقها بغير تضحية، ولقد أعطى الإمام الحسين سلام الله عليه كل شيء وبلا حدود، وقدم التضحيات التي لن يشهد التاريخ مثيلا لها. فقد ضحى عليه السلام بكل ما يمكن التضحية به، بأصحابه وبأبناء عمه وإخوته وأبنائه وبدمه الطاهر. وكان وهو يبذل هذه التضحيات يردد قائلا: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، لأن الموت وإن كان يبلي الأجساد ولكنه لا يقوى على المبادئ السامية والعقائد الحقة التي جاهد في سبيلها الشهداء وعلى رأسهم السبط الشهيد عليه السلام. فلم يدع المنحرفون من أتباع الدولة الظالمة وسيلة خسيسة إلا واستخدموها بحق ابن بنت نبيهم صلى الله عليه وآله، فلم يكتفوا بمنع الماء عنه وعن عياله، ولم يكتفوا بسفك دمه الشريف، وإنما عرضوا جسده الطاهر لحوافر خيولهم، ورفعوا رأسه الشريف ورؤوس أصحابه وأهل بيته فوق الرماح، وسبوا عياله من نساء وأطفال، وقاموا بترويعهم، كما صور شاعرنا الحائري ذلك بقوله:
لعمري كيف علته الضبا ألم تدره من بني أحمد، وكيف قضى ظلما وهو من سقى ظمأ المجد بالأكبد، وكيف المذاكي عدت فوقه وداست على صدره واليد، وكيف يولول آل الرسول بظلماء تخشى طلوع الغد حواسر جردن من برقع، نوادب يخشين من معتدي.
أيها الأكارم، الناس يعلمون أن الشهادة مرتبة عليا يرتقي إليها المصلحون في سبيل الله، ولا يضر بهم ما تتعرض له أجسادهم من انتهاك، لأنها بمنزلة الثوب للجسد، والإنسان روح يدخلها الله الجنة والنعيم إن كانت محسنة، وإلا فإنها تستحق العذاب. الإمام الحسين عليه السلام وإن تعرض جسده الشريف للطعن والقتل، ولكن روحه عرجت إلى السماء لتشرق شمسا تنير طريق الثورة للمستضعفين، وهو ما عبر عنه الشاعر بقوله: يا شهيدا إلى السماوات موفد، ماثل أنت في الأداهير سرمد، إن ورد الشهيد ليس بمصردي، سائغ شربه وعذب مشهده.
أعزائنا الأفاضل، ووصفه الشاعر في قصيدة أخرى بأنه شهيد الحق الذي روى بدمائه العقيدة الإسلامية، فقال: شهيد الحق ما برحت دهور، كما خلفتها بالأمس جون، رواء بالمظالم وهي عطشى، حسان بالمظاهر وهي دون، وما برحت يد تسد عتاقا، تغللها يد طبعت فيون.
وهو أي الإمام الحسين عليه السلام شهيد الفضيلة أيضا، كما يقول الشاعر: شهيد الفضيلة أنت الشهاب لمن رام نهجك في مقصدي، ومصرعك الفذ يوم الطفوف أبيا على الضيم لم ترقدي.
أعزائنا، حول المعاني والمفاهيم الرسالية الواضحة التي نلحظها في أشعار علي محمد الحائري بشأن ملحمة الطف ومحاولة الابتعاد عن التأكيد على الجانب المأساوي البحت، إليكم الحوار التالي.
أحييكم مستمعينا الأفاضل بالتحية الإسلام، السلام عليكم وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق. أستاذ، عندما نطالع ونقرأ أشعار الشاعر الحسيني علي محمد الحائري نلاحظ أن هناك معاني ومفاهيم رسالية واضحة تخص ملحمة الطف ومحاولة الابتعاد عن التأكيد على الجانب المأساوي البحث. ما هو رأيكم في هذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شاعرنا ولد في الثلاثينات، نتوقع أنه بدأ كتابة الشعر بداية الخمسينيات مثلا من القرن الماضي.
نعم.
لو نراجع مراجعة بسيطة لهذه الحقبة الزمنية أو فترة الخمسينيات، هي فترة التجريب في الشعر العراقي، ظهور قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، اللي هو تغيير في شكل الشعر، وبعد ذلك ظهرت لنا قصيدة النثر. فهو في عنفوان شبابه وبدايات كتابته للشعر، هذه التجارب الشعرية الكبيرة التي أثرت في المشهد الشعري العربي أكيد أثرت فيه، لذلك تتبع لشعره يجد أنه يميل جدا إلى بساطة المفردة. في الوقت هو من أسرة دينية، من أسرة آل زين العابدين، اللي هم أسرة دينية، يعني أبوه شيخ ودراسته حوزوية، وبالتالي نمط الدراسة، أثر الوالد، نوع الكتاب، نوع القراءة التي كانت متوفرة لديه، أكيد هو راح يتأثر بها.
لذلك
نجد أنه يميل إلى القضية الحسينية في كتابته، بحكم أيضا لابد أن يتأثر بحجم التجريد الذي حصل في ذلك الوقت. لذلك نجد جملته تحاول قدر الإمكان أن تجمع بين هذه الفكرة، فكرة التجريد، وبين قضية الإمام الحسين. ولذلك نجد أنه في أهم قصائده النونية مثلا يقول: ليومك فاجعا تدمى العيون، فلا والله أنسته السنون، إلى آخر القصيدة. القصيدة تجد فعلا فيها تأثر في تجربة شعرية الجديدة، حداثة الشعر العربي في الخمسينيات، لكن نجد التمسك بشكل الشعر العمود القديم الموروث بقضية الكبرى هي قضية الحسينية. لكن في حقيقة الأمر لا نجد أنه ابتعد كثيرا عن الفاجعة. يعني الذي يقرأ شعره طبعا عنده أربع دواوين، اثنين منها طبعت واثنين ما طبعت للأسف الشديد، لكن موجودة، وعنده ترجمة غير مطبوعة أيضا لرباعيات الخيام. فهذه تجربة الشاعر، يعني هذا السبب في تأثره وابتعاده قليلا عن قضية الفاجعة.
وهي كما تفضلت، يعني أي شعر وأي أدب بكل أنواعه لا يخلو من ذكر الجانب المأساوي، ولكن ليس هناك التركيز الكامل كما تفضلت.
نعم نعم، هذه الجملة التي يعتمدها لا نستطيع أن نسلخ الشاعر من بيئته التي يتأثر بها. هو متأثر من جانب في يعني ما موجود على الساحة، ما يقرأ من دواوين الشعر العربي، متأثر أيضا في ذات الوقت بحكم دراسته بالأدب العربي القديم، شعر العباسي وشعر ما قبل الإسلام وما إلى ذلك، هو أيضا نعم. متأثر به إضافة إلى الدراسة الحوزوية التي هي دراسة
والبيئة الكربلائية التي عاش فيها التي يغلب عليها الطابع الحسين.
أكيد يعني في الثلاثينيات مولد في كربلاء وعاش في كربلاء حياته، أكيد يتأثر بأجواء المحرم التي كانت المناسبات الدينية، الولادات، الوفيات،
نعم،
الأربعينية، المدارس الكبرى أول مدارس، وإنما الحسينيات التي كانت يعني لها دائب في رمضان وفي محرم على الشعر والأدب، هي الزاد الرئيسي، هي المادة الرئيسية في مجالس.
أكيد أحسنتم، ورزقنا الله وإياكم إن شاء الله السير على خطى ونهجي أهل البيت وأبي عبد الله. أحسنتم كثيرا الأستاذ نجاح العرفان الشاعر والأديب من العراق، وفقك الباري ورعاك.
شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق للجميع إن شاء الله.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من سلسلة حلقات شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، تمثل نهضة أبي الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء انعطافة تاريخية مهمة في التاريخ عامة وفي التاريخ الإسلامي بشكل خاص، إلا أن تلك النهضة كانت حداً فاصلاً بين زمن الردة والانحراف وبين زمن الثورة من أجل المبادئ الإسلامية السامية، وكان الإمام الحسين عليه السلام يرسم من خلال نهضته الخالدة حداً بين مؤمنين رافضين لسلطة الانحراف وبين مستسلمين خانعين للانحراف، فعندما يقع السيف بين طائفتين لابد أن تكون إحداهما على الحق، ولقد قدر الله تعالى للإمام الحسين عليه السلام أن يكون صاحب هذه النهضة المباركة وأن يعيد الحق إلى نصابه وأن تكون ثورته مفترقا بين طريقين لا ثالث لهما، هما طريق الحق متمثلا في الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الكرام، وبين طريق الشر والطغيان متجسدا بيزيد وأتباعه الأذلاء الأراذل الذي قدر لهم الله تعالى أن يكونوا حاملي لواء الطغاة إلى النار. وهكذا فإن ثورة الحسين الشهيد عليه السلام كانت الحد الفاصل بين الحق والباطل، ولقد عبر الشاعر علي محمد الحائري عن ذلك في قوله: واصفا الجموع التي قاتلت الإمام الحسين عليه السلام.
عصابة سوء أحاطت به من الظالمين من الجحد، من النفر الساقطين الغواة، من الراغبين إلى العسجد، من الضارعين بباب الخنا، من الراكعين من السجد، من الخاوضين غمار الأثام لقاء وعود من المفسد.
أيها الإخوة والأخوات، لا يخفى أن الثوار في كل زمان ومكان لا يكتفون بإشهار السلاح بوجه الظالم، وإنما يبثون روح الثورة ومعاني الجهاد في الناس أيضا، لكي لا تكون التضحية بدمائهم ختاما لنهضتهم الثورية. وهكذا كان أبو الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، فقد بدأ بإطلاق شعارات الثورة حتى قبل أن يغادر مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذ صرح بعدم أهلية يزيد بن معاوية لارتقاء منصب الخلافة، فقال عليه السلام: ومثلي لا يبايع مثله. ولهذا كانت نهضة أبي الشهداء ألقا يستنير به المناضلون والثوار، وقد جسد الشاعر علي الحائري هذه المعاني بقوله:
أبا الثوار يا ألقا منيرا، ويا أفقا تعداه الدجون، ويا بطلا إذ الأبطال جذت أياديها وإذ عشيت عيون، وما ناديت إذ ناديت هجرا وأنت بكل مفحمة قمين، أطلاب المطامع وهي زيف لماذا بيننا الحرب الزبون، أنا ابن نبيكم ما جئت بدعا وغير ترث حقي لا أصون، فإن كنتم بأخراكم عبيدا ففي دنياكم الأحرار كونوا.
أعزائنا الأفاضل، ومع أن الإمام الحسين عليه السلام استشهد وسفك دمه الطاهر وحمل رأسه فوق الرماح، إلا أن صوته لا يزال مدويا يصم أسماع الدنيا، وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله: حسن نداؤك سفر العصور، ونبراس حق بدنيا الغد، بنفسي رأسك حين اعتلى كبدر على الذبل الميدي، يطالب تحرير تلك النفوس من الهون في باب مستأسدي، ويعلمهم أن درب الإباء ضنك على خطوي مستعبدي.
وهكذا حقق الإمام الحسين سلام الله عليه النصر المعنوي الذي هو أكبر أنواع النصر الذي يبقى ما بقيت الدنيا، ولقد أصبح مثلا أعلى لكل الثوار والمجاهدين من أجل التحرر من أيدي الظالمين والمستبدين، وهو ما أراد الشاعر علي محمد الحائري التأكيد عليه في كل قصائده وأشعاره.
مستمعينا أعزائنا، انتظرونا حتى جولتنا المقبلة من جولاتنا الأسبوعية بين رحاب قصائد شعراء أهل المودة، عند المزيد من هذه القصائد والأشعار في النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعترته الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. في أمان الله،
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام، سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. خير الكلام ما يبتدأ بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج، نفتتحه بإحدى قصص استجابة الله عز وجل لدعاء الأنبياء عليهم السلام، رواها الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن سيدنا الإمام الصادق عليه السلام، فكونوا معنا. نعم أيها الإخوة، جاء في الرواية عن الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن سيدنا الإمام الصادق عليه السلام قال: من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة. إن دانيال كان في زمن ملك جبار عات أخذه فطرحه في جب، وطرح معه السباع فلم تدن منه ولم يخرجه، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن ائت دانيال بطعام، فإذا دانيال في الجب فأدلى إليه بالطعام، فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة. ونقرأ لحضراتكم مستمعين الكرام من كتاب الكافي القصة التالية عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام أن ائت عبدي دانيال فقل له: إنك عصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك. ولا يخفى عليكم مستمعين أن المقصود بالمعصية هنا هو ترك الأولى المناسب لمقام الأنبياء. قال الإمام الباقر عليه السلام: فأتاه داود عليه السلام فقال: يا دانيال، إنني رسول الله إليك، وهو يقول لك: إنك عصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك. فقال له دانيال: قد أبلغت يا نبي الله. فلما كان في السحر قام دانيال فناجى ربه فقال: يا ربي، إن داود نبيك أخبرني عنك أنني قد عصيتك فغفرت لي، وعصيتك فغفرت لي، وعصيتك فغفرت لي وأخبرني عنك أنني إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي، فوعزتك لئن لم تعصمني لأعصينك ثم لأعصينك ثم لأعصينك. انتهت الرواية. ولا يخفى عليكم مستمعين الأحبة أن المقصود فيها هو أن يطلب العبد العصمة من ربه وينسب نعمة التقوى إليه جل جلاله، لا أن يتوهمها من عند نفسه. وأخيرا روى العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن عبيد بن زرارة قال: حضرت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، وشكى إليه رجل من شيعته الفقر وضيق المعيشة وأنه يجول في طلب الرزق البلدان فلا يزداد إلا فقرا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت العشاء الآخرة فقل وأنت متأنٍ: اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآل محمد، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. قال عبيد بن زرارة: فما مضت بالرجل مديدة حتى زال عنه الفقر وحسنت أحواله. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالرزق الحلال ونوال خير الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واحفظ لسانك.